الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وضياع أعمالنا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عمله، وعش سالماً صدراً وعن غيبةٍ فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلاً، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبضٍ على جمرٍ فتنجو من البلاء. لقد بيَّن لنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم سبيل السلامة وطريق النجاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يُزحزح عن النار ويُدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لقد بدأت البشرية على الأرض بآدم عليه السلام وزوجه، عارفاً بالله عز وجل، تائباً إليه مهتدياً بهديه، وهبه الله جل وعلا المنهج يسير عليه، والقواعد التي يكون بها عالمه، ويقود بها الكون والمخلوقات من مقر عمله بالأرض. فالبشرية بدأت رحلتها تائبةً لا تائهة، ومهتديةً لا ضالة، وراشدةً لا غوية، قائمةً على الحق وبه، ومعها منهجٌ إلهيٌ تتبعه، وقواعد ربانيةٌ تسير عليها. قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير. فالله تعالى يخبرنا أن الإنسان الأول علمه الله جل وعلا كيف يتعامل مع الطبيعة، وكيف ومن أين يأكل، وكيف يصنع ما يستر به عورته، والأسرة والزواج إرشاد إلهي ليس اكتشافاً وابتكاراً بشرياً. وإذا كان الزواج إرشاداً ربانياً والأسرة وضعاً إلهياً، فالزواج والأسرة العلاقة الوحيدة الصحيحة بين الرجل والمرأة، وأي صورة أخرى لهذه العلاقة خطأ وخطيئة. إن الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته وحده تبارك وتعالى، والله سبحانه نادى الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربيهم وعجميهم، بأول نداء في القرآن المجيد، وأمرهم جميعاً أمراً واحداً، أن يعبدوا الله جل وعلا وحده، وأن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم، وهو أول أمر في القرآن المجيد. وذكرهم الله تعالى بخلقه لهم وخلقه لآبائهم الأقدمين، وبما جعل لكم من الأرض المفروشة والسماء المرفوعة، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، ونهاهم جميعاً نهياً واحداً ألا يجعلوا لله تعالى أنداداً، لأنهم يعلمون أنه لا ند له ولا كفو له ولا نظير له ولا شبيه له، وليس له سبحانه شريك في الملك، وهو وحده على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً، وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، أنه تعالى لا ند له ولا كفو له ولا شبيه له ولا نظير له، سبحانه وتعالى وتقدس. والتنديد واقع في الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتيلة رضي الله عنه، جاء إليه صلى الله عليه وسلم يهودي فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً أن يقول ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. فهذا التنديد واقع من الخلق من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وهو من الشرك في الألفاظ، وهو واقع في هذه الأمة كما أن الشرك الأكبر واقع فيها. وإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وهو الذي عادى أباه وقومه وكسر الأصنام ودعا إلى عبادة الله وحده، إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم يخاف على نفسه الشرك ويدعو ربه تعالى أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان إبراهيم عليه السلام يخشى الشرك على نفسه وذريته، فكيف بمن دونه؟ قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ عباد الله، إن دين الإسلام العظيم هو الدين الذي رضيه الله تعالى لخلقه في أرض، لا يقبل الله من أحد ديناً سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام العظيم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لا يكون المرء محققاً لهذا الدين حتى يأتي بهذه الأمور وينقاد لله تعالى مستسلما، فيأتي بتوحيد ربه جل وعلا ويكون مذعناً لأمر ربه الذي بلغه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يكفي، وإنما لا بد من البراءة من الشرك وأهله، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، ولا بد منهما معا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الأمرين معا. عباد الله، إن الله تعالى اصطفاكم لما اختار لكم دينه الذي ارتضاه، فهذه النعمة هي أعظم نعم ربكم عليكم، فعليكم أن تفهموا دين ربكم، وعليكم أن تتمسكوا به، وعليكم أن تدعوا إليه، وعليكم أن تصبروا على الأذى فيه. هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لنا رب العالمين ينبغي علينا أن نشكر الله تعالى عليه، حتى لا يكون المسلمون في ذيل الأمم في ركبها، حتى لا ينحط قدرهم، وحتى لا يسفل شأنهم. فإن المسلمين هم الذين ينبغي عليهم أن يمسكوا زمام البشرية ليقيموها على الجادة السوية. وإذا فرطوا في ذلك فقد فرطوا لا في حق أنفسهم وحدها، وإنما فرطوا في حق العالم كله. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبد لكم خيرًا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان هما عيد الإسلام العظيم، ومن شعائر الله تعالى الفرح فيهما، لأن الله تعالى جعل هذين اليومين، جعل هذين العيدين بعقب عبادتين عظيمتين وفرضين جليلين من فروض الإسلام الكريم. لأن عيد الفطر هو من أجل الفطر من شهر رمضان، يفرح فيه المسلمون بأداء هذا النسك العظيم لله جل وعلا، من ذبح مطامع النفس وشهواتها قربانا لله جل وعلا. فبعد هذه العبادة العظيمة شرع تعالى الفرح في يوم الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا الفرح لا يكون إلا بفضل الله تعالى وبرحمته. وتعلم أنه لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، والإنسان لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يطأ بقدمه الجنة. ليكن المسلم فرحاً بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والذكر والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والعبد المسلم يعبد ربه إلى آخر نفس منه، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخر لحظة، إلى الغرغرة. عبادة لله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فالعبادة لا تنقطع إلا بالموت. إن هذا الشهر يعلمنا بصيامه كيف نفزع إلى الله تعالى بحرمان النفس من بعض ما تحب، وهذا ممتد في سائر العام، وأول ذلك ما يكون بعقب عيد الفطر. فدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فهو كصيام الدهر، يعني كصيام العام. ثم وضح ذلك في الحديث الثابت الصحيح فقال: الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين، فهذا تمام السنة. أخرجه أحمد والدارمي والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعل الصيام في القلب تزكية وتطهيرا فقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غشة وحقدة ووساوسة وسوءة. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد صحيح. إذا انقضى رمضان وذهب القيام في المساجد مع الإمام، فهل انقضى قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قيام الليل لا في الحل ولا في الترحال. جاء جبريل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزة استغناؤه عن الناس. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم وهو حسن لغيره. شرف المؤمن قيامه بالليل. من قام في الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام في الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام في الليل بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والمقنطرون الذين تحصلوا على قنطار من الأجر. قال المنذري من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية. فمن قام بهذين الجزئين في ليلة تحصل على قنطار من الأجر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر داعيا بالرحمة لرجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن قامت تصلي وإلا نضح في وجهها الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح لغيره. والقرآن العظيم هو شرف هذه الأمة، وهو ذكرها وعزها، فمهما تركته الأمة تورطت في المذلة وتورطت في الانحطاط، ومهما أخذت به علت وسمت وارتفعت ودانت لها الدنيا، لأنها لا تدين إلا لكتاب الله جل وعلا والقرآن المجيد. قدم الله تعالى به في الدنيا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. يعزهم الله تعالى ويرفعهم، ويذل أقواما أعرضوا عن القرآن وكذبوه ولم يلتفتوا إليه ولم ينتفعوا به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. فالقرآن يقدم صاحبه في الدنيا، بل ويقدم صاحبه في القبر. فقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس قال: كثر الموتى يوم أحد وقلت الثياب، يعني الأكفان، فكفن الرجل وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه: أيهم أكثر قرآنا؟ فيقدمه إلى القبلة. والحديث حديث حسن. القرآن يقدم الناس حتى في القبور. وأما يوم القيامة فتاج الكرامة وتاج الخلد الذي يجعله الله تعالى للذين أقبلوا على كتابه فتعلموه وعملوا به، ولا ينقضي الإقبال على كتاب الله بانقضاء رمضان، بل لا تنقضي العبادة إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من خطبته للرجال في يوم العيد توجه إلى النساء يعظهن، يقول: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والحديث بنحوه أخرجه مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه بلفظ: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. الحديث وأصله في الصحيحين مختصرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من الناس لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. رواه مسلم. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها، في عرضها، في لحمها، في دمها، في بيتها، في زوجها، في أبنائها، في دينها وأمتها، في وطنها، ألا تكون مثار فتنة تضيع بسببها الأعمار وتهدر بسببها القوى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه الشيخان. هذا اليوم عيدكم أيها المسلمون، تجتمعون فيه تكبرون الله رب العالمين وتحمدونه. فتأملوا في حالكم وفي جمعكم حتى تتذكروا به دمعكم يوم القيامة بين يدي ربكم، وقد حشركم الله تعالى والأولين والآخرين بين يديه في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم المتكلم، ولا يخفى على ربك تبارك وتعالى منهم شيء. فتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره. ليس العيد في لبس الجديد، إنما العيد في من طاعاته تزيد. أيها المسلمون، نحن في واقع أليم، فإن قضية الأمة، قضية فلسطين، لا يعرف عنها النخبة والمثقفون والباحثون فضلاً عمن دونهم، لا يعرفون عنها شيئاً. ما هي القضية؟ كيف بدأت؟ وإلى أين ستنتهي؟ وما هي المنعطفات والدروب التي مرت بها؟ وما هي الكهوف التي حيكت فيها المؤامرات وصنعت فيها المخادعات؟ من وراء الستار الذي يحرك بخيوط بين أصابعه تلك الدمى المتحركة يميناً وشمالاً؟ والناس ينظرون ويظنون أن الذي يرونه هو الحقيقة الحقة، وإنما هو زيف وباطل وزور، والحق لا يدريه أصحاب القضية أنفسهم. قد يقول قائل: لو أننا تكلمنا عن القدس وعن قضية فلسطين، وتكلمنا عن هذه المؤامرة من أجل استلاب وطن وتشريد شعب وتدمير حضارة وإبادة دين، فما قيمة الكلام في هذا كله؟ والجواب: قيمته أن تظل القضية حية في نفوس أصحابها، متيقظة متألقة بين جوانح أربابها، وهم المستهدفون بالإبادة واستلاب الأرض وتمزيق العرض وهتكه وإبادة الدين. قد يقول قائل: ما قيمة الكلام وهو لن يصنع شيئاً ولن يفيد؟ والجواب: بل يصنع ويفيد. لابد أن تظل القضية حية متيقظة في نفس كل مسلم، بل وسع الدائرة في نفس كل عربي، لأنهم أعداء الإنسانية وأعداء القيم وأعداء المثل وأعداء الله، إخوان القردة والخنازير. القضية ميتة في وجدان المسلمين، حتى إن من تكلم ومن استنكر ومن علم ومن نبه ومن وضح يقال له تخذيلا: هل هذا الذي تقولون من مثل هذا الكلام هو الذي سيحرر القدس؟ لن يحرر القدس كلام، أي كلام، ولكن لابد أن تبعث القضية في قلوب المسلمين، وأن تظل حية في قلوب المؤمنين، لا أن تموت هذا الموات البشع الشنيع. والله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، إن باطن الأرض لأشرف لنا من ظهرها. مع هذا التخاذل ومع هذا القعود ومع هذا التقاعس ومع هذا الانكباب على الملذات والشهوات، في مثل هذه المناسبة التي يتحفكم فيها أعداؤكم من إخوان القردة والخنازير بما يسوءكم ويذل أنوفكم، لم يبق إلا الكلام، حتى الدعاء يظن به المسلمون على إخوانهم، يظن به المسلمون على بيت المقدس، على المسجد الأقصى، على فلسطين والفلسطينيين. من الذي يدعو ربه جل وعلا في الأوقات الشريفة وغيرها، في أزمان القبول وفي غيرها، أن ينصر الله تعالى المظلومين المستضعفين ويدحر الظالمين؟ من الذي يدعو ربه بحرقة مكلوم وألم من ثكل ولده وفلذة كبده؟ من يدعو ربه أن ينجي إخواننا في أرض فلسطين من المجازر التي يساقون إليها ويذبحون فيها ويبادون، والعالم كله لا يبالي بذلك ولا ينظر إليه ولا يعول عليه، ولكن إن اعتدي على علج من العلوج في أي صقع من أصقاع الأرض خرجت الكلاب النابحات تنبح في الطرقات وتصف الإسلام والمسلمين بكل ما هو وهم منه بريء وبراء، ولكن هذا قانون القوة إن كنتم لا تعلمون، هو قانون القوة، والعالم إنما يحكمه قانون القوة. ماذا يملك المرء في مثل هذا الضعف إلا أن يعتذر؟ فلنعتذر. عذراً فلسطين، إذا لم نحمل القضبة ولم نقد نحوك المهرية الندبة، عذراً، فإن سيوف القوم قد صدئت وخيلهم لم تعد تستمرئ التعبا. عذراً، فإن السيوف اليوم وأسفا تخالها العين في أغمادها حطبا. عذراً، فإن عتاق الخيل منهكة قد أورثتها صياط الغاصب الوصبا. عذراً، فلسطين، إن الذل قيدنا فكيف نبخي عليك الدر والذهب؟ عذراً، فلسطين، إن الذل قيدنا فكيف نبقي عليك الدر والذهب وأحسرتاه على الأقصى يدنسه قرد ويهتز في ساحاته طربا. يا لهفي يا لهفي على القدس كم جاس الظلوم بها وكم تقاسي صروف الدهر والنوبا. تعيث فيها اليهود الغتم مفسدة وتزرع الشر والإرهاب والشغبا. يستأسد القرد فيها بعد خسته ويرفع الهامة الخنزير مغتصبا. كم أشعلوا نارهم فيها وكم هدموا من منزل وأهانوا والدا حدبا. وكم أسالوا دموع المؤمنات ضحى وكم ظلوم بغى أو غاصب غصبا. وكم أداروا كؤوس الموت مترعة فأيتموا طفلة أو شردوا عزبا. صبرا صبرا فما اسود من ذا الليل جانبه إلا ليؤذن أن الفجر قد قربا. إن استضاء بنور الحرب جمعهم فعن قليل سيغشى جمعنا اللهبا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يسلم وطننا وفلسطين وجميع بلدان المسلمين وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.